الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآله.
كلامنا يقع عن المعاضاة، وفي المقام نطرح جملة من الأسئلة. السؤال الأول: ما هو المراد من المعاضاة؟ ما هو معناها؟ السؤال الثاني: ما هي الأقوال في المعاضاة؟ السؤال الثالث: ما هو محل النزاع والخلاف في المعاضاة؟ والسؤال الرابع: ماذا تقتضي الأدلة في المعاضاة؟ ما هو مقتضى الأدلة في المعاضاة؟ أما بالنسبة إلى السؤال الأول فنقول: المعاضاة هي مفاعلة من العطاء، والمفاعلة تتقوم بطرفين كالمبادلة، ولذلك قالوا المعاضاة أن يعطي أحد الشخصين شيئا للآخر ويأخذ منه شيئا غيره، فعطاء متبادل من الطرفين، ولذلك تسمى معاضاة. أما هذا تعريف لغوي عام، أما اصطلاحا فنقول: في عالم الموجودات الاعتبارية كالموجودات الحقيقية توجد أسباب ومسببات، وفي مقامنا وهو البيع السبب هو الإنشاء، إنشاء التمليك، والمسبب هو وقوع التمليك والنقل والانتقال. وهذا المسبب وهو النقل والانتقال على نوعين: تارة يكون سببه لفظياً، أن يكون السبب لفظيا، أن يكون الإنشاء لفظيا، فهذا بيع لفظي أو بيع بالصيغة كما يعبر عنه، وتارة لا يكون الإنشاء لفظيا بل يكون الإنشاء فعليا، أخذ وعطاء فقط وفقط دون ألفاظ، وهذا ما يسمى بالإنشاء الفعلي. وهذا الإنشاء الفعلي هو الذي نسميه فقها بالمعاضاة. والمعاضاة تطلق على صور أربع: الصورة الأولى أن يقصد كل من المتعاطيين إباحة التصرف، فأنا أعطيك الكتاب بقصدي أن أبيح لك التصرف في الكتاب، وأنت تعطيني القلم بقصد أن تبيح لي التصرف في القلم، فعطاء مع قصد الإباحة، ولا يقصدان التمليك أصلا، فقط إباحة. وهذه الإباحة هي إباحة مالكية وليست إباحة شرعية، لأن الذي أنشأ الإباحة الذي أباح لي التصرف في القلم هو المالك، والذي أباح التصرف في الكتاب هو المالك، ولذلك هي إباحة مالكية وهي تختلف عن الإباحة الشرعية التي يحكم بها الشارع، لأن النسبة بينهما عموم وخصوص من وهم، فقد تكون إباحة مالكية دون الشرعية، كما لو أباح الطفل ماله كتاب للطفل امتلكه يبيح لغيره، فالطفل مالك أو ليس مالكا؟ مالك، فتوجد إباحة مالكية، لكن الشارع لم يمضي ذلك، لذلك لا توجد إباحة شرعية، توجد مالكية لكن دون الشرعية. وأحيانا العكس، توجد شرعية لكن لا توجد مالكية، كإباحة الأكل من طعام الغير في زمن المجاعة بدون إذن صاحبه، فهنا توجد إباحة شرعية لكن لا توجد إباحة مالكية. وقد يجتمعان كما في إباحة الطعام للضيف، أنت حينما تريد الطعام للضيف هذه إباحة مالكية لأنك أنت المالك، وشرعية لأن الشارع يقتضي ذلك. فالمراد في الوجه الأول أو الصورة الأولى هو أن يبيح كل من المتعاطيين للطرف الآخر التصرف في ماله إباحة مالكية. الوجه الثاني أن يقصد كل من الطرفين التمليك المعاوضي، تمليك ليس الإباحة، يعني يقصد أنا أقصد أن أملكك الكتاب وأنت تقصد أن تملكني القلم، وهذان وجهان ذكرهما الشيخ الأنصاري. ثم ذكر وجهين آخرين ذكرهما صاحب الجواهر، ومن قبله ذكرهما كاشف الغطاء قدسة الروح اللي هو الوجه الثالث والرابع. الثالث هو أن يحصل الأخذ والعطاء بدون قصد أي شيء، لا قصد الإباحة ولا قصد التمليك، قصد ما قصد لا تمليك لا إباحة لا بيع لا ضر، مجرد أخذ الكتاب وأعطاني فلن انتهت القضية. الوجه الرابع والصورة الرابعة أن يقصد التمليك المطلق لا البيع بخصوصه، يقصد التمليك لكن يا تمليك هل هو صلح بيع هبة ما حد بيني شيء. الشيخ الأنصاري قدس سره يعترض على الوجهين الأخيرين الثالث والرابع، يقول لا يمكن الالتزام. أما الثالث وهو حصول المبادلة بدون أي قصد لشيء، يقول هذا غير ممكن. لماذا غير ممكن؟ لأن المعاطاة فعل اختياري وليست فعلا قهريا، والأفعال الاختيارية لا بد أن تكون نابعة من قصد، فلا بد أن يقصد المتعاطيان شيئا معاملة من المعاملات الشرعية، والمعاملات الشرعية محصورة بعناوين محددة، بيع هبة وقرض إلى آخره، لها عناوين محددة، فعليه أن يقصد عنوانا، ويستحيل أن يحصل التعاطي بدون قصد أي عنوان من العناوين، لأنه فعل اختياري لا بد أن ينشأ عن قصد وإرادة، ليس فعلا قهريا يصدر بدون قصد وإرادة. فيستحيل أن يحصل الأخذ والعطاء دون أن يقصد شيء. أما الرابع في الواقع أخذ وعطاء، أنت تروح إلى صاحب المحل تعطيه 1000 دينار وتأخذ منه شن برتقال مثلا، هل أخذ وعطاء هل يمكن أن يكون خاليا من أي قصد؟ لا قصد التمليك ولا قصد إباحة ولا بيع ولا هبة، شلون يصير؟ أنت لو تقصد إباحة لو تقصد تمليك لا بد أن تقصد شيء، لأنه فعل اختياري أقدمت عليه مختارا، فلا بد أن تكون قاصدا أن تملك صاحب المحل المال وتمتلك البرتقال، أو تقصد الإباحة أو تقصد الهبة، لا بد أن تقصد شيء. أما المعنى الرابع وهو أن يقصد التمليك المطلق، يقول الشيخ الأنصاري هذا ليس معنى جديدا بل هو نفس المعنى الثاني، وهو قصد التمليك على نحو البيع، لأنه قد تقدم في تعريف البيع بأننا قلنا بأن التمليك المعاوضي ليس إلا بيعا، لا يمكن أن يقع على شيء آخر، لأن الصلح ليس تمليكا بل هو تسالم، أما الهبة فهي تمليك مجاني وليس تمليك معاوض. أما الأرض فهو تمليك مع ضمان العوض وليس تمليكا معاوضا. أما الشراء فهو تملك وليس تمليك، فالتمليك بعوض لا يكون إلا بيعا. فما عندنا تمليك مطلق هو غير البيع. نعم، هذا مبني على رأي شيخ الأنصاري قدس سره، وإلا على رأي بعض العلماء الآخرين فإن التمليك المطلق على رأي هؤلاء العلماء الآخرين أعم من البيع، قد يكون بيعا وقد لا يكون بيعا، حيث ذكروا في مسألة فقهية وهي تمليك لبن الشاة مدة كشهر وملكك لبن الشاة شهرا، أو تمليك ثمرة الشجرة وملكك ثمرة هذه الشجرة لمدة سنة، فتارة يقول أبيعك لبن الشاة أو أبيعك الثمرة، فهذا يقع بيعا بلا إشكال. أما إذا قال أملكك لبن الشجر أو أملكك ثمن الشجر أو ثمرة الشجر، كم يقول أملكك، قالوا لا يقع بيعا ولا صلحا ولا هبة، وإنما يقع تمليكا مطلقا، يعني لا نعتبره بيع ولا إجارة ولا أي شيء ثاني، تمليك مطلق. ما هو أثره؟ الجواب نرتب عليه الآثار المشتركة بين هذه الأمور. الأثر المشترك للبيع والهبة والصرف وغيرها ما هو؟ مثلا جواز التصرف، نرتب شنو على هذا التمليك وهكذا. إذن بناء على هذا القول راح يصير التمليك مرادف للبيع أم أعم من البيع؟ أعم، يمكن أن يقع بيعا يمكن أن... هذا بخلاف أي شيخ الأنصاري، فإن التمليك مرادف للبيع.
أقول يا شيخ استعمال هذا الفعل عشان نتأثر بالمعنى، شلون إذا نجاهد؟
شلون
يعني؟ يعني استعمال فعل المعاطاة أكثر بالمعنى، يعني التمليك والهبة والقرض. أنا شو راح يصير؟
أتابع للقرض إحنا المعاطاة مو نقول كلفظ المعاطاة إذا جاءت في كلام
فعل فعل هذا الفعل.
هذا فعل المعاطاة تابع للقرض. ماذا يقصد؟ مو عنده من الشاف وثمرة الشجر، هذا بيع لفظي، هذا ما لنا علاقة
فيه.
لكن بشكل عام نقول المعاطاة إما أن يقصد المتعاطيان الإباحة، وإما أن يقصد التمليك. إحنا محل كلامنا وين؟ سيأتينا بعد قليل في تحرير محل النزاع، هذا سيأتينا عين المعنى الأول الذي نبحث عنه لو المعنى الثاني سيأتينا بعد
قليل. نحن نقول هو الفعل المشترك، كل لفظ مشترك يحتاج قوية الصرف. إلى
ما نريد نقول مشترك،
نحن
نريد نقول المعاطاة في بعض الأحيان تدل على الإباحة وفي بعض الأحيان تدل على التمليك، ما حد يقول هذا الكلام حتى يقول لي مشترك. لا، نقول قصد المتعاطيين، أكو فرق يعني. الاشتراك يعني هذا اللفظ وهذا الفعل يدل على معنيين، يستعمل في معنيين. احنا ما نريد نقول هذا الشيء، سيأتي بعد قليل. نقول أن المشهور صار أن المعاطاة إباحة، ما في شيء ثاني، تمليك وما تمليك ما
يكون
يعني.
هو بالأهم من البيع، ما يكون في المشترك أيضا بالقصد هو يصير فائدة.
يا هو الأعم، تقصد تمليك هذا شيء ثاني قاعد نتعامل. يعني تحكي عن التمليك لو عن قضية المعاطاة بالمعنى الأول والمعاطاة بالمعنى الثاني.
هو المعاطاة لكن على التمليك.
المعنى الرابع، هذا المعنى الرابع قلنا ليس هو إلا البيع. نعم، قال بعض الفقهاء التمليك جنس، تارة يكون بيعا تارة يكون هبة إلى آخره. فعلى كلامهم المعنى الرابع في المعنى الصحيح، على رأي شيخ الأنصاري المعنى الرابع هو نفس المعنى الثاني. هذا تمام الكلام في السؤال الأول. أما السؤال الثاني اليوم، شنو السؤال الثاني؟ ما هي الأقوال في المعاطاة؟ الجواب توجد لدينا ستة أقوال في المقام يذكرها الشيخ الأنصاري، لكن الآن يذكر ثلاثة منها فقط ليحرر محل النزاع. الرأي الأول أو القول الأول ما ذهب إليه مشهور العلماء. الأقوال في أي شيء لا يفعل أن المعاطاة ما لا تفيد في حكم المعاطاة. ما هي الأقوال في حكم المعاطاة؟ ستة أقوال نذكر الآن ثلاثة منها. الرأي الأول ما ذهب إليه مشهور علماء حيث قال بأن المعاطاة لا تفيد إلا إباحة التصرف ولا تفيد تمليكا. وإباحة كما قلنا هي إباحة مالكية وليست إباحة شرعية، إباحة من قبل المالكين، أي إباحة في قبال الإباحة. فالمعاطاة لا تعطينا إلا إباحة. هذا القول الأول. القول الثاني ما ذهب إليه الشيخ المفيد وبعض العامة حيث قال لأن المعاطاة تفيد الملك اللازم كالبيع اللفظي، كما أن البيع اللفظي يفيد النقل والانتقال اللازم والتملك والتمليك، كذلك المعاطاة تفيد التمليك، تفيد الملكية حال البيع اللفظي. الرأي الثالث ما ذهب إليه العلامة في كتابه نهاية الأحكام حيث قال بأن المعاطاة بيع فاسد لا يورث لا إباحة في التصرف ولا ملكية، بيع فاسد لا يترتب عليه أي أثر من الآثار. سؤال، ما هو الفرق بين الرأي الأول والرأي الثالث؟ الأول قال إباحة والثالث قال حتى إباحة ما. لا، شنو نقطة الاشتراك وشنو نقطة الاختلاف؟
الثالث يقول أنه
بيع، لا هم يقول فاسد، بيع فاسد هم يقول بيع فاسد. الرأي الأول يقول بيع فاسد والرأي الثالث هم يقول بيع فاسد، لكن الفرق بيناتهم أن الأول يقول بيع فاسد لا من جميع الجهات، وإنما بيع فاسد لأنه لا يثمر التمليك وإن كان يثبت به أثر من الآثار وهو الإبان. أما الرأي الثالث يقول بيع باطل وفاسد، يعني فاسد في جميع الآثار حتى إباحة التفرغ. هذه آراء ثلاثة ذكرها الشيخ. بعد ذلك يقول الشيخ إنه بناء على رأي مشهور، رأي مشهور شنو قال؟
إباحة.
علينا أن نحدد ما هو محل النزاع أصلا قبل أن نقول على رأي مشهور. هذه الآراء الثلاثة، رأي مشهور ورأي المفيد ورأي العلامة، في أي إباحة، في أي معاطاة، معاطاة بالمعنى الأول فيما لو قصد المتعاطيان الإباحة، أم في المعاطاة بالمعنى الثاني فيما لو قصد المتعاطيان التمليك. يعني الآن راح ننتقل إلى السؤال الثالث، ما هو محل النزاع؟ هل محل النزاع الإباحة بالوجه الأول معنى الأول فيما لو قصد المتعاطيان الإباحة، أم لا المقصود هو المعاطاة بالمعنى الثاني؟ يعني شو المعنى الثاني؟ لو قصد المتعاطيان التمليك. الجواب ظاهر كلمات الأصحاب أن الكلام في الإباحة بالمعنى الثاني، أي فيما لو قصد المتعاطيان التمليك، فيما لو قصد المتعاطيان التمليك فماذا يحصل؟ قال المشهور تحصل إباحة، قال المفيد يحصل تمليك، قال العلامة لا تمليك ولا إباحة. فهذا الخلاف مترتب على ما شنو؟ ما لو قصد المتعاطيان شنو؟ التمليك. وإلا لو قصد المتعاطيان الإباحة فلا معنى للبحث أنه يترتب عليها التمليك، يترتب عليها الإباحة. ومن الواضح إذا قصد الإباحة فيترتب الإباحة بعد ما هو معنى إذا تجمع التمليك. إذن محل النزاع على الوجه الثاني وليس على الوجه الأول. ويشهد على ذلك أنهم فرعوا البحث عن المعاطات، فرعوه عن البيع. قالوا البيع اللي هو إنشاء تمليك، هل يشترط فيه أن يكون الإنشاء لفظيا أو لا يشترط أن يكون إنشاء لفظيا؟ فإن قلنا لا يشترط فالمعاطات بيع صحيح يفيد التمليك. أما إذا قلنا يشترط الإنشاء اللفظي فيأتي البحث عن المعاطاة بناء على الاشتراط اللفظي. المعاطاة ماذا تفيد؟ هل هي باطلة لا تفيد شيئا كما قال العلامة، هم تفيد التمليك كما قال الشيخ المفيد، هم تفيد الإباحة كما قال المشهور؟ فتم تفريع المعاطاة على البحث عن اشتراط الصيغة في البيع دليل على أن الطرفين إنما يقصدان إنشاء التمليك بالمعاطاة لا إنشاء الإباحة. هذا واضح يا مولانا؟ إذن محل النزاع والخلاف فيما لو فقد المتعاطيان إنشاء التمليك. ومن هنا تبدأ المشكلة. لكن قبل أن نشرح المشكلة هنطبق هذا خلاص. ننسى الأول
إحنا نبحث في المعاطاة بعد الاشتراط، بعد الاشتراط في
طبعا
إذا ما اشتراط بعد
الاشتراط بحثنا المعاطاة عن البيع ننتهي. الكلام في المعاطاة اعلم، هذا الجواب للسؤال الأول، اعلم أن المعاطاة هي مفاعلة من العطاء على ما فسره جماعة أن يعطي كل من اثنين من الطرفين عوضا عما يأخذه من الآخر، مجرد أخذ وعطاء أو عطاء من الطرفين. وهذا العطاء يتصور على وجهين، وهو يتصور على وجهين يعني إعطاء كل واحد للآخر نافع عن قصدهما، وهذا القصد يتصور بوجهين، أحدهما أن يبيح كل منهما للآخر التصرف فيما يعطي، أن يبيح يعني ماذا يقصد؟ الإباحة للتمليك من دون نظر إلى تمليكه، يعني إباحة في مقابل إباحة. الثاني أن يتعاطيا على وجه التمليك، يعني تمليك عين بإزاء عوض، وهذا هو الفرد الشائع في المعاطاة البيعية. فإنه في المعاطاة الغالب أنهما يقصدان التمليك لا يقصدان فقط وفقط الإباحة، وإلا لو كانوا يقصدون فقط الإباحة فقط وفقط فالبحث عن المعاطاة في باب البيع سيكون سالبا بالانتفاع. أصبح كلامي عن البيع وعن التمليك، أما إذا كانت معاطاة بقبض الإباحة شنو فائدتها يعني؟ أصلا ليست داخلة في البيع. وربما يذكر وجهان آخران، من الذي ذكرهم؟ صاحب الجواهر تبعا لمن؟ لكاتب الرضا. أحدهما هذا المعنى الثالث أن يقع النقل، طبعا في بعض النسخ الفعل يعني الإعطاء وهو الأفضل، لأن يعني النقل قد يقصد به النقل الإنشائي مثلا، إن المقصود من النقل هو النقل الخارجي، يعني نقل هذه العين مكان هذه العين، يعني العطاء التبادل من غير قصد البيع ولا تصريح بالإباحة المذكورة، يعني لا قاصد للتمليك ولا قاصد للإباحة ولا يقصد لأي شيء أصلا، بل يعطي ويأخذ وهو سائل أصلا ما يقاصد شيء، بل يعطي شيئا ليتناول شيئا فدفعه الآخر إليه، يعني ذلك شيء آخر، كما تذهب إلى البقالة تشتري منهم فاكهة تعطيه المال وتأخذ الفاكهة دون أن تقول شيء ولا هو يقول شيء ولا أن تقصد شيء. الثاني اللي هو حسب التسلسل الرابع
هو عدم الخط بوقت هو
لا قصد شيء عدم الخط
ما
قصد شيء ما قصد شيء شنو قصد إباحة لا قصد تمليك لا قصد هبة بيع معاوضة صلح شنو قصد أصلا ما قصد شيء ونقول هذا مستحيل لأنه فعل اختياري كيف يمكن تصوره بهذه الطريقة الثاني وهو الرابع حسب التسلسل أن يقصد الملك المطلق يعني يقصد التمليك لكن لا التمليك على وجه البيع تمليك المعاوضي المطلق سواء كان بيع هبة صلح غيره دون خصوص البيع يعني لا يقصد البيع بخصوصه ويرد الأول يا أول
الثالث
حسب التسلسل أنه لا يقصد شيء بامتناع خلو الدافع أو الواقع نسخة بدل الواقع وهو الأجر بامتناع خلو الواقع عن قصد عنوان من عناوين الموجودة في الشريعة هي البيع أو الإباحة أو العارية أو الوديعة أو الأرض أو غير ذلك من العنوانات الخاصة لماذا يستحيل خلو الواقع من ذلك؟ لأن هذه المعاطات فعل اختياري فلا بد أن يكون ناشئا عن قصد وإذا كان ناشئا عن قصد فلا بد أن يكون ذلك القصد قصد لأمر شرعي والأمور الشرعية محصورة فلا بد أن يقصد واحد منهم أما أصل لا يقصد شيء هذا مستحيل والثاني يعني شنو الثاني يعني هو يرد الثاني يعني هو الرابع الملك المطلق هذا مردود لما تقدم في تعريف البيع من أن التمليك بالعوض على وجه المبادلة هو مفهوم البيع لا غير أصل التمليك المعاوضي هو بيع لا يكون صلحا لأن الصلحة سالمة وليس تمليكا لا يكون هبة لأن الهبة تمليك مجاني لا يكون شراء لأن الشراء تملك ولا يكون قرض لأن القرض تمليك على نحو الضمان
المعاطاة شيء والقصد شيء لو يسألون اثنينات شيء واحد واحد تابع للثاني
المعاطاة لابد أن يقصد العطاء
لا يجعلهم شيء واحد حتى ما يقول
أنا شبول أنا ما أقول المعاطاة شيء والقصد شيء ما المعاطاة هي عطاء والعطاء لابد أن يكون ناشئا عن قصد يعني المعاطاة لا تراسل القصد لكنها متوقفة على القصد لأن قصد النية القلبية اللي ما له علاقة بالتبادل الخارجي اللي هو فعل خارجي نحن نتكلم عن القصد كنية والمعاطاة فعل خارجي هذا الفعل الخارجي باعتباره فعل اختياري لابد أن يكون ناشئا عن قصد أو يمكن أن ينشأ بدون قصد فإذا كان الإنسان ناهم يمكن أن ينشأ بدون قصد أما إذا كان ملتفت ومختار ومريد فلا بد أن يكون قاصدا لشيء واضح هذا كلام في الرد على الرابع أن التمليك بعوض ليس إلا البيع على رأي من على رأي الإمام الغالي وإلا على رأي بعض العلماء التمليك المطلق أعم من البيع نعم يظهر من غير واحد منهم من العلماء في بعض العقود كبيع لبن الشاة مدة وغير ذلك ما لا يظهر يظهر كون التمليك المطلق أعم من البيع طبعا هنا شوية إذا أريد ندقق بالمثال الشيخ شنو قال بالمثال كبيع لبن الشاة هو بيع لبن الشاة يقع تمليك مطلق لو بيع لذلك هم ما قالوا كبيع لبن الشاة هم قالوا كتمليك لبن الشاة تمليك لبن الشاة تمليك مطلق أعم من البيع لذلك الأولى بالشيخ أن يبدل كلمة البيع يقول كتمليك لبن الشاة هذا تمام الكلام عن السؤال الأول السؤال الثاني المعاطاة ما هو أثرها ماذا تفيدنا ستة أقوال في المسألة نذكر ثلاثة منها القول الأول ثم إن المعروف والمشهور بين علمائنا في حكمها حكم المعروف أنها مفيدة لإباحة التصرف يا إباحة إباحة مالكية نعم يحصل التملك متى بعد سلب إحدى العينين أو كلتاهما تتلف فيكون تمليكا لازما يعني لا يجوز الإرجاع والرجوع ويحصل الملك إلا في إحدى العينين القول الثاني وعن المفيد وبعض العامة القول بكونها لازمة البيع بكونها لازمة يعني شنو؟ تفيد الملك اللازم كالبيع يا بيت البيع اللفظي أنها تفيد التمليك اللازم كالبيع اللفظي. القول الثالث وعن العلامة رحمه الله في النهاية احتمال كونها بيعا فاسدا. وحتى غير البيع فاسد نقول لا، بيع فاسد من جميع الجهات، لا تمليك ولا إباحة، في عدم إفادتها لإباعة التصرف ولا للتمليك. هذا هو الرأي الثالث. طب ليش قال احتمال العلامة؟ ليش قال احتمال؟ لأنه في كتبه الأخرى غير نهاية الأحكام وافق المشهور وقال تفيد الإباحة. تحرير محل النزاع، هذا السؤال الثالث. ولا بد أولا من ملاحظة أن النزاع يكون في المعاطاة المقصود بها الإباحة اللي هو الأول، الوجه الأول فيما لو قصد المتعاطيان الإباحة، أو في المقصود بها التمليك اللي هو الأول الوجه الثاني. هذه الأقوال الثلاثة أو الستة على يا وجه قلنا الثاني، الظاهر من الخاصة والعامة هو المعنى الثاني، أنه إذا قصد المتعاطيان التمليك يأتي الخلاف والأقوال في المسألة. والشاهد على ذلك شنو الشاهد اللي ذكرته؟ أحسن، تفريع المعاطاة على اشتراط اللفظ في البيع، هذا دليل على أنهم قاصدين التمليك، يعني كلامنا في البيع الذي يقصد به التمليك للإباحة. وحيث هنا يرد هذا الإشكال أنه بناء على الرأي المشهور، المشهور ماذا قال؟ الإباحة ماذا تفيد؟
معاطاة في
مو الإباحة دائما كذا، المعاطاة ماذا تفيد؟ تفيد الإباحة. هذا بناء على الوجه الثاني فيما لو قصد المتعاطيان التمليك. ومن هنا يرد الإشكال، لو قصد المتعاطيان التمليك فكيف تترتب الإباحة؟ العقود تابعة للقصود. بعبارة أخرى ما قصد لم يقع، هو شنو القصد؟ تمليك، لم يقع، لم يقع تمليك، وما وقع هو الإباحة لم يقصد. هذا إشكال على يا قول على قول المشهور، هذا لا يرد على رأي المفيد. المفيد قال تفيد التمليك، هم قصد التمليك فهي تفيد، وماكو مشكلة. لكن بناء على رأي المشهور هم قصد التمليك والذي حصل في النتيجة إباحة، وهذا ما وقع لم يقصد وما قصد لم يقع. هاي مشكلة تحتاج إلى دوام، حاولوا الإجابة عنها. الجواب الأول ما ذكره المحقق الكركي قدس سره، فقال إن المشهور حينما قالوا المعاطاة تفيد الإباحة لا يقصدون الإباحة بالمعنى الخاص، وإنما يقصدون التمليك المتزلزل كالتمليك في الخيار. حين تفوت الخيار تحصل الملكية ولا تحصل الملكية حاصلة، لكن الملكية مستقرة أو متزلزلة؟ متزلزلة. يعني شنو متزلزلة؟ يتوقف على عدم إعمال صاحب الخيار لخياره، والتزلزل جاء من هذه الجهة أن صاحب الخيار يبدأ يقضي على المعاملة، ولذلك تسمى إباحة. يعني شنو إباحة؟ يعني يجوز لصاحب الخيار أن يلغي العقد، يبيح له إلغاء العقد. ولذلك يقول الكرفي حينما قالوا المعاطاة تفيد الإباحة حظهم إفادة الملك، لكن الملك الذي يباح فيه الرجوع، يعني الملك المتزلزل. فالمشكلة غير واردة، لأن المتعاطيين قصدا التمليك، والذي حصل خارج النهر هو التمليك، غاية الأمر هو تمليك متزلزل. إن قلت لماذا عطلوا بالإباحة؟ لأن الملك المتزلزل يجوز فيه الرجوع، هذا هو معنى الإباحة. هذا الجواب، الجواب الثاني، جواب صاحب الجواب، حيث قال هذا الإشكال مبتني على فرض أن المعاطاة من الوجه الثاني، أي ما لو قصد منه، ولكن الصحيح أن الكلام المشهور مبتني على الوجه الأول، أي أن المتعاطيين إذا فقدا الإباحة ماذا يترتب؟ الإباحة، هذا هو مقصود. لذلك هم عبروا إباحة التصرف، جواز التصرف إلى آخره. مقصودهم شنو المقصود؟
إباحة.
مقصودهم ما لو فقد المتعاطيان الإباحة. أما إيش يقول صاحب الجواب؟ إيش حمل شعواء على الكلام؟ يقول أما القول بأنهما قصدا الملكية ويترتب على ذلك الإباحة بمعنى الملكية المتزلزلة، فهذا لا يقول به أصاغر الطلبة فضلا عن فضلائهم. الكلام مال واحد الفقهاء قالوا إباحة تصرف، فكيف تحملها على الملك المتزلزل؟ بل الفقهاء قالوا لا تفيد ملكا. محقق سلفي شلون يقول هذا ملك متزلزل المشهور في مقام نفي الملكيه، بينما الكركي شو يقول؟ في مقام اثبات الملكيه. لذلك صاحب الجواهر ما قدر يتحمل، قال هذا الكلام لا يصدر من اصاغر الطلبه. طبعا هذا بحثنا من مكاسب المحرمه، ان هاي الالفاظ تستدعي محذور شرعي او لا تستدعي محذور شرعي. الشيخ الانصاري اذا تذكرون بالمحرمه شنو توصل؟ قال ما نقدر شلون نفسرها، ما ندري يعني. قد وقع في الكلمات الفقهاء في بعضهم البعض ما لا يمكن تفسيره، شلون نفسرها ما ندري.
صاحب الجواب حسب ما وجه الكلام الشيخ المفيد، والشيخ المفيد قال المعاطاة تفيد اللزوم.
لا لا ما نقول، هو صاحب الجواب يقول لا تفيد اللزوم ولا تفيد الملكية.
التركي قال متزلزل، هو وجه له هذا الكلام، بينما المفيد بعد كل أولى وجه.
هو مو في مقام مناقشة المفيد، احنا في مقام مناقشة التركي. احنا أوردنا إشكال على رأينا، على رأي المشهور. التركي دافع قال قصد المشهور أنك المتزلزل مو الإباحة الخاصة. صاحب الجواهر قال من أين لك هذا الكلام؟ هم قالوا لا تفيد تمليكا، شلون تحملها على التمليك المتزلزل؟ لا، كلام الفقهاء في الإباحة الخاصة، إذا لابد أن نقول بأن قصد المتعاطيين هو شنو؟ هو الإباحة وليس التمليك. واضح؟ الشيخ الأنصاري هو توجيه الكركي بعيد، وتوجيه صاحب الجواهر أبعد منه، فأراد أن ينتصر علما للتركي نوعا. وذلك قال لا يصدر من أصاغر القلبة، أشياء يقول لا توجيه الجواهر أصعب وأبعد. أما كلام الكركي، هل أنت مفيد الكركي؟ أما كلام الكركي فلا يمكن الالتزام به لأمور عديدة. الأمر الأول أن الفقهاء كالمفيد كالطوسي والعلامة وابن زهرة وابن صلاح الحلبي وابن إدريس الحلي كلهم عبروا بأنها تفيد إباحة السفر، وحملوا الإباحة على الملكية المتزلزلة خلاف الظاهر ويحتاج إلى دليل. ثانيا، في بعض كلماتهم ورد الحصر، حيث قالوا إنما المعاطاة تفيد الإباحة، حصل أنها لا تفيد إلا الإباحة، وهذا يصعب ما قال به المحقق الكلبي. ثالثا، ورد في بعض عبائرهم أن المعاطاة لا تقع لا بيعا ولا عقدا ولا غير ذلك، وهذا تصريح بعدم الملكية، فكيف نحمله وزنه؟ رابعا، ورد في عبارات بعضهم التصريح بأن المعاطاة لا تفيد تمليكا، مو قالوا ليست بيعا، لا تفيد تمليكا، فكلامهم صريح في عدم الملكية، فكيف يحمل عدم الملكية على الملكية متزلزلة؟ هذا بعيد. إذا كلام الكلبي شنو؟
مو صحيح.
أما كلام صاحب الجواهر فهو أبعد منه. ليش أبعد؟ أولا أن الشائع في المعاطاة هو المعاطاة بقصد التمليك، أما المعاطاة بقصد الإباحة فهي فرض نادر، فبناء على كلام صاحب الجواهر يلزم أن يكون هذا الفحث الموسع في المعاطاة وهذه المعركة الكلامية الفقهية في المعاطاة إنما هي بحث عن فرد نادر، وهذا لا يمكن الالتزام به. ثانيا، لا توجد ولا عبارة من عبائر القوم يمكن أن نستفيد منها أن محل الخلاف هو ما لو قصد الإباحة، فمن أين جاء صاحب الجواهر بهذا الكلام؟ بل بعض عباراتهم صريحة في قصد التمليك، هذا ثالثا، عباراتهم صريحة أو ظاهرة في قصد التمليك، لأنهم كما قلنا قبل قليل فرعوا بحث المعاطاة على بحث اشتراط اللفظ في عقد البيع، والبيع ماذا يقصد؟ التمليك. فكلام صاحب الجواهر الحق. وحيث هذا بيان الإشكال، وحيث أن الحكم بالإباحة بدون الملك كما هو رأي المشهور قبل التلف، يعني مش إباحة قبل التلف وملكية بعد التلف، وحيث أن الحكم بالإباحة بدون الملك قبل التلف وحصوله، يعني الحكم بحصول الملك بعده بعد التلف، لا يجامع ظاهرا قصد التمليك من المتعاطيين، لا يجتمع مع قصد التمليك، لأنه لو قصد التمليك شلون تقع إباحة؟ ما قصد لم يقع وما وقع لم يقصد. فنحتاج إلى جواب، ما هو الجواب؟ نفس الجواب، وحيث أن هذا الحكم فيه مشكلة نزل المحقق الكلكي، هذا الجواب الأول، نزل المحقق الكلكي الإباحة في كلامهم، يعني كلام من؟ كلام المشهور، على الملك الجائز المتزلزل. شنو وجه الحمل؟ أن المتزلزل فيه إباحة أم لا؟ فيه إباحة، وهي إباحة إلغاء العقد والرجوع. فقال كلام المشهور حينما قالوا تفيد الإباحة مقصود تفيد الإباحة، عفوا، تفيد الملك المتزلزل، وأنه يا هو أنه هذا الملك المتزلزل يلزم بذهاب إحدى العينين، تلف إحدى العينين، وحقق ذلك الكافي في شرحه على القواعد وتعليقه على الإرشاد بما لا مزيد عليه. لكن هذا كلام صاحب الجواهر، هذا الجواب الثاني، لكن بعض المعاصرين وهو صاحب الجواهر لما استبعد هذا الوجه يا وجه الملكية المتزلزلة التجأ إلى جعل محل النزاع هي المعاطاة المقصود بها مجرد الإباحة، يعني يا وجه الوجه الأول، ورجح بقاء الإباحة في كلامهم على ظاهرها اللي هو شنو ظاهر؟ اللي هي الإباحة في قبال الملك، في قبال الكركي الذي حملها على غير ظاهرها، حملها على الملك المتزلزل، بل الإباحة باقي على حالها المقابل للملك. ونزل مورد حكم، ونزل مورد حكم قدماء الأصحاب بالإباحة على هذا الولد يا ولد فيما لو قصد المتعاطيان الإباحة، وطعن على من جعل محل النزاع في المعاطاة بقصد التمليك مع ذلك هي تفيد الملك المتزلزل، طعن عليه قائلا إن القول بالإباحة الخالي عن الملك مع أن المورد هو من قصد التمليك أو القول بالتمليك المتزلزل هذا الكلام مما لا ينسب إلى أصاغر الطلبة فضلا عن أعاظم الأصحاب وكبرائهم. طبعا هذا الكلام في نوع من الاحترام والتقدير، يعني لذلك قد لا يعد ذيبا من أعاظم الأصحاب، يقول هؤلاء هم أعاظم الأصحاب بل يقول هذا الكلام لكل حصان أو جواد كبوة ولكل ظالم نبوة من هذا الباب. طبعا أنا نفس الطريقة مع الأسف استخدمتها مع واحد من الطلاب مرة واحد استخدمتها ومع الأسف هو زعل، يعني قال الشيخ ما قدرني إنه هو استشكل، قلت له هذا الإشكال لا يصدر من مثلك، يعني أنت طالب جيد كذا هذا الإشكال يعني ضعيف جدا، هو اعتبرها نوع شنو بالعكس أنا كنت أقصد في مقام مدح لا في مقام ذم. والإنصاف هذا كلام الشيخ أن ما ارتكبه المحقق الثاني في توجيه الإباحة بالملك المتزلزل بعيد في الغاية. طبعا قبل أن أقرأ هذا الظاهر أن عبارة أصابر الطلبة مو يقصد فيها فقط المحقق الكلاسي، وإنما يقصد حمل كلام المشهور على الإباحة مع قصد المتعاطين هل تملك، هذا الكلام لا يصل ممن؟ من أصابر الطلبة سواء قال بالكلفي أو غير كلفي. والإنصاف أن ما ارتكبه المحقق الثاني في توجيه الإباحة بالملك المتزلزل بعيد في الغاية عن مساق كلمات الأصحاب. لماذا؟ يقول مثل الشيخ المبسوطي وخلاف وابن إدريس الحلي في السرائر وابن زهرة في الغني والحلبي في الكافي والعلامة في التذكرة وغيرها، فإن عباراتهم كلها شنو؟ هي قالت إباحة التصرف، وحمل إباحة التصرف على الملك المتزلزل خلاف الظاهر. هذا اللي احنا ذكرناه واحد من الأوجه، كم وجه ذكرنا لرجل أربعة، بل كلمات بعضهم صريحة في عدم الملك، قالوا المعاطاة لا تفيد تمليكا فكيف تحمل على على الملك المتزلزل، اللي هذا يا وجه ذكرنا هذا كمان وجه الرابع. إذا كلام المحقق الكركي بعيد، إلا أن كلام صاحب الجواهر أبعد، إلا أن جعل محل النزاع ما إذا قصد الإباحة، ما إذا قصد الإباحة يعني قصد المتعاطيان الإباحة دون التمليك كما فعل صاحب الجواهر أبعد منهم. ليش أبعد منهم؟ لوجوه ثلاثة، الثالث منها بل لا يكاد يوجد في كلام أحد منهم من العلماء ما يقبل الحمل على هذا المعنى. يعني يا معنى أن المعاطات ما قصد بها الإباحة، لذلك أفضل طريقة شنسل ننقل كلمات العلماء نشوف محل النزاع هو الإباحة بقصد التمليك أم الإباحة المعاطات بقصد التمليك أم المعاطات بقصد الإباحة، وننقل أولا كلام كلمات جماعة ممن ظفرنا على كلماتهم ليظهر منه بعد تنزيل الإباحة على الملك المتزلزل كما صنعه المحقق الكلفي، وأبعدية جعل محل الكلام في كلمات قدمائنا الأعلام ما لو قصد المتعاطيان مجرد إباحة التصرفات دون التمليك كما صنعه صاحب الجواهر، فنقول وبالله التوفيق والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. لا هو المطلب يعني ما